أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا بكم ومرحبا إخوتي أخواتي المؤمنين والمؤمنات في حلقة جديدة من برنامج أسئلة وأجوبة مهدوية. هذا البرنامج كما تعلمون نحاول أن نجيب فيه عن أسئلتكم الواردة حول ما يرتبط بقضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، حسب ما موجود في الروايات الشريفة وكلمات علمائنا الأعلام. أحد الأخوة يسأل يقول: وردت عدة روايات تذكر أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه فيه شبه من النبي يوسف على نبينا وآله وعليه السلام، وهو السجن، ولكن نعلم من خلال الروايات وسيرة الإمام المهدي أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه لم يسجن، فكيف يمكن أن نفهم مثل هذه الرواية التي قالت بأن شبه الإمام المهدي صلوات النبي يوسف صلوات الله عليه هي جهة السجن؟ طبعا هذا الأمر يمكن أن يجاب بجوابين. الجواب الأول، ربما تكون لفظة السجن الواردة في الروايات الشريفة مصحفة عن لفظة الستر، باعتبار أنه ورد في بعض الروايات الشريفة أن سنة الإمام المهدي صلوات الله عليه من النبي يوسف هي سنة الستر، باعتبار أن النبي يوسف صلوات الله عليه كان في زمانه بدأ عبدا وسجينا ثم أصبح عزيز مصر، والناس يرونه ولكنهم لا يعرفون أنه نبي لله عز وجل وأنه ابن يعقوب. كذلك الإمام المهدي صلوات الله عليه، الناس يرونه ولكن لا يعرفونه، كما في الرواية التي وردت عن السفير الثاني أن صاحب هذا الأمر لا يحضر الموسم كل عام، يحضر في عرفات، فيرى الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه، فهو مستور عنهم. فإذا الوارد في الروايات أن السنة من النبي يوسف صلوات الله عليه هي سنة الستر وليست سنة السجن. طبعا الروايات المتضمنة للفظ السجن هذه روايات ضعيفة، ورجح بعض العلماء مثل الشيخ محمد تقي التستري في قاموس الرجال جزء 11 صفحة 23 أن يكون هذا التصحيف، يعني أن الوارد هو الستر ولكن صحف إلى السجن. هذا التصحيف قد يكون من تصرفات الواقفة، هؤلاء الذين وقفوا على إمامة الإمام الرضا، يعني لم يقبلوا إمامة الإمام الرضا صلوات الله عليه، وادعوا أن الإمام الكاظم لم يمت في السجن وإنما هو المهدي، فخلطوا كلامهم عند الرواية عن الإمام الصادق بكلامه عليه السلام، وذلك محاولة منهم لتطبيق هذه الروايات على الإمام الكاظم صلوات الله عليه الذي سجنه هارون، وكما قلنا زعموا أنه حي ولم يمت، فأبدلوا لفظة الستر بالسجن حتى يجعلوا مشابهة بين الإمام الكاظم وبين النبي يوسف في هذا الأمر، وصحفوا لفظة الستر الواردة في رواية الإمام الصادق إلى السجن حتى يؤيدوا مدعاهم الباطل بأن الإمام الكاظم صلوات الله عليه لم يمت وأنه المهدي. وطبعا الأسباب التي دعت الواقفة إلى فعل ذلك كان أكثرها أسباب مادية مذكورة في محلها. فإذا الجواب الأول، أن يقال بأن الراجح أن الوارد في الروايات هي لفظة الستر، وعندئذ يتضح وجه الشبه بين النبي يوسف وبين الإمام المهدي صلوات الله عليه، حيث أن كلا منهما كان مستورا عن أن يعرف بحقيقته لفترة من الزمن. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أجاب به بعض العلماء، قال: نسلم أن الوارد في الروايات هو السجن لا مانع، ولكن نحمل السجن الذي يدخل فيه الإمام المهدي صلوات الله عليه على السجن المعنوي والعزلة عن الخلق، فباعتبار أن الإمام صلوات الله عليه لا يخالط الناس ولا يتصل بهم ولا يعرفونه، فكأنه في عزلته، كأنه في سجن. وهذا طبعا الأمر واضح جدا، لو أن شخصا يعيش في مجتمع كبير ولكن لا أحد يعرفه، لا أحد يسلم عليه، لا أحد يجلس معه إلى آخره، هذا يحس نفسه أنه في سجن حتى إذا كان يعيش مطلقا. فهذا الجواب الثاني الذي ذهب إليه بعض العلماء. سؤال ورد من إحدى الأخوات تقول: هل صحيح أن المجتمع في عصر الإمام المهدي صلوات الله عليه يصل إلى مرحلة العصمة كما يقول البعض أم لا؟ طبعا العصمة كمرتبة التي تعني التنزه عن الخطأ والسهو والنسيان وعدم فعل أي معصية حتى وإن كانت صغيرة، بل عدم ارتكاب حتى المنفرات عن الطابع والأمور غير الملائمة للعرف وللأخلاق، هذه العصمة هذه من مختصات أهل البيت صلوات الله عليهم، ولا يمكن أن يصل إليها سائر الناس لا في عصر الإمام المهدي ولا في أي عصر آخر. مرتبة عالية جدا من العصمة وصل إليها خصوص أهل البيت صلوات الله عليهم، وكانت من مختصاتهم، لذلك من إحدى مختصات أهل البيت صلوات الله عليهم هي العصمة. نعم، ورد في الأخبار التي تتكلم عن عصر الظهور والمجتمع في زمن ظهور الإمام المهدي صلوات الله عليه، ورد أن المجتمع الإسلامي سوف يبلغ مرحلة من التكامل والرقي في العلوم والمدارك، بحيث يعم السلام والعادل جميع الكرة الأرضية، ولازم ذلك طبعا أن تنحسر المعاصي والآثام إلى أدنى درجة. فمجتمع فيه الكثير من العدل والسلام، الطابع العام له العدل والسلام والعفة وعدم الانحراف، والذنوب فيه قليلة جدا تكاد تنعدم، هذا المجتمع يوصف بالعصمة، لكن مو هذه العصمة التي هي مرتبة من مراتب أهل البيت صلوات الله عليهم، إنما العصمة دعونا نسميها العصمة الاجتماعية أو العصمة العرفية، ما شابه من هذه الاصطلاحات. بالنتيجة تصوروا لو أن مجتمعا كاملا ما في شخص يأخذ غيبة، ما في شخص مثلا ينظر إلى الحرام، ما في شخص مثلا يسرق، هذا المجتمع نقول هذا مجتمع معصوم، وإن كان أنه لم، مو معنى هذا أنه وصل إلى مرحلة العصمة المطلقة التي كانت عند أهل البيت صلوات الله عليهم، لكن أن نتصور هكذا مجتمع لا يصدر منه الخطأ كحالة طبيعية، أكيد هذا نقول هذا مجتمع معصوم. لذلك ورد في بعض الأخبار: إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد، هذا ربما كناية عن أن الإمام صلوات الله عليه بوضعه يده على رؤوس العباد كأنه يسيطر على المجريات الاجتماعية ومناهج التدريس والأمور، كل الأمور التي في الدولة في المجتمع الإمام صلوات الله عليه يسيطر عليها، ربما يكون هذا التعبير وضع يده على رؤوس العباد كناية عن السلطان المطلق للإمام المهدي صلوات الله عليه. إذا قام قائمنا وضع الله يده على رؤوس العباد، فجمع بها عقولهم وكملت به أحلامهم. وواضح هذا التعبير، جمع العقول واكتمال الأحلام، هذا يشير إلى بلوغ المجتمع مرحلة عالية من العبودية، هذه العبودية التي هي غاية الخلق، كما في قوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وطبعا إذا وصل المجتمع إلى مرحلة عالية من العبودية، العبودية تلازم أن الذي يسيطر على أفعال الناس هو العقل. الآن كثير من الأمور التي يتصرف فيها الناس، هذه الأمور غير صادرة من العقل، صادرة من النزوات والشهوات التي تبعد الإنسان عادة عن الطريق الإلهي. في زمن ظهور الإمام صلوات الله عليه، حيث أن المجتمع يسير باتجاه العبودية، ها هذا يعني أن الذي يسيطر على أفعال الناس وأن الناس تتبع في سلوكياتها العقل، فيكون العقل هو المسيطر على هذه الأفعال. وطبعا العقل كما في تعبير الإمام الصادق صلوات الله عليه عندما سئل عن معنى العقل قال: ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. فإذا يمكن أن نقول بأن المجتمع في عصر الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه يصل إلى مرحلة عالية من العبودية والابتعاد عن المعاصي، بحيث يقال عنه أنه مجتمع معصوم، لكن ليس المقصود من هذه العصمة هي تلك الدرجة من العصمة التي كانت عند أهل البيت صلوات الله عليهم، لأن تلك العصمة هي من مختصات أهل البيت صلوات الله عليهم. سؤال يقول: ما هو سبب تسمية الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه بالمهدي؟ طبعا هذا الاسم هو من الأسماء التي اشتهر بها الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. وأما عن سبب التسمية، فقبل أن نذكر سبب التسمية الوارد في الروايات الشريفة لابد أن نلفت أنظاركم إلى مسألة مهمة، وهي أن مثلا لفظ القائم أو لفظ الحجة أو حتى لفظ المهدي هذا يصدق على كل أهل البيت صلوات الله عليهم، كل واحد من الأئمة من رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين إلى آخر الأئمة صلوات الله عليهم كلهم حجج الله، كلهم قائمون بأمر الله، كلهم هادون مهديون، حتى الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. ولكن في هذا الزمن اشتهر إطلاق هذا اللفظ بحيث ينصرف إلى خصوص الإمام المهدي صلوات الله عليه. الآن نحن في هذا العصر إذا قلنا الإمام الحجة أو قلنا الإمام القائم أو قلنا الإمام المهدي كل أذهاننا كلنا تنصرف أذهاننا إلى خصوص الإمام الحجة المهدي صلوات الله وسلامه عليه، محمد بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. ولكن لا يعني هذا أنها لا تصدق على أهل البيت صلوات الله عليهم، تماما كما نقول مثلا نقول الإمام الكاظم كاظم الغيظ، أذهاننا تنصرف إلى الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليهما، ولكن هل يعني هذا أن الإمام الرضا صلوات الله عليه لم يكن كاظما للغيظ، أن الإمام الهادي صلوات الله عليه لم يكن كاظما للغيظ؟ لا، كلهم كاظمون للغيظ، ولكن لظرف اجتماعي موضوعي عاشه الإمام صلوات الله عليه برزت هذه الصفة كصفة بارزة في حياة الإمام صلوات الله عليه. وهكذا لما نقول مثلا أن الإمام الحسن الزكي صلوات الله عليه هو كريم أهل البيت صلوات الله، كل أهل البيت كانت عندهم صفة الكرم صفة معروفة كسجية من سجاياهم، ولكن الظرف الذي عاشه الإمام الحسن ابن علي صلوات الله عليهما جعل هذه الصفة تبرز أكثر من غيرها. فعلى كل حال المهدي كاصطلاح كمقام هذا ينطبق على كل أهل البيت صلوات الله عليهم، ولكن اشتهر في هذه الأزمنة وحتى في زمن الأئمة صلوات الله عليهم كان هناك تخصيص للفظ المهدي بالإمام الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه. وطبعا هذا له أسبابه التي ذكرتها الروايات الشريفة. فعندما نرجع إلى الروايات الشريفة نجد أنها ذكرت عدة أسباب لتسمية الإمام الحجة بالمهدي. الرواية الأولى واردة عن جابر بن يزيد الجعفي عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال في حديث: فمن أطاعه فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله، فإنما سمي المهدي. الآن الإمام الباقر صلوات الله عليه يريد أن يذكر سبب تسمية الإمام الحجة بالمهدي، قال: فإنما سمي المهدي لأنه يهدي لأمر خفي. ما هو هذا الأمر الخفي؟ في هذه الرواية بينت، قال: يستخرج التوراة وسائر كتب الله من غار بأنطاكية، فيحكم بين أهل التوراة بالتوراة وبين أهل الإنجيل بالإنجيل، وبين أهل الزبور بالزبور وبين أهل الفرقان بالفرقان. هذه الرواية ذكرت أن سبب تسميته بالمهدي لأنه يهدي الناس لأمر خفي. ما هو هذا الأمر الخفي؟ أنه يستخرج الكتب القرآن الكريم وبقية الكتب، تلك الكتب التي حرفت، التوراة والإنجيل التي حرفت، يظهرها من غار بأنطاكية ويبدأ يحاجج الناس كل واحد بالكتاب الذي يؤمن به. وغاية الإمام صلوات الله عليه من هذا الأمر هو هداية هؤلاء إلى الدين الحق، فسمي المهدي لذلك. هذا الرواية الأولى. في رواية أخرى عن الإمام الصادق صلوات الله عليه أنه قال: إذا قام القائم دعا الناس إلى الإسلام جديدا وهداهم إلى أمر قد دثر وضل عنه الجمهور، وإنما سمي القائم مهديا لأنه يهدي إلى أمر مضلول عنه. فالإمام الصادق صلوات الله عليه يعبر عن أنه يهدي الناس لأمر مضلول عنه، أمر قد دثر وضل عنه الجمهور. طبعا لفظ الجمهور يقصد منه غير الشيعة، العامة، أبناء السنة، هؤلاء يعبر عنهم بالعامة أو يعبر عنهم بالجمهور. الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول: إذا قام الإمام القائم صلوات الله عليه يهدي الناس، يهدي الجمهور إلى أمر قد خفي عليهم، قد دثر عنهم، قد تعمد إخفاؤه عليهم. الجمهور هو عامة أبناء السنة. يأتي الإمام صلوات الله عليه يظهر يهديهم إلى أمر قد خفي عنهم، دثر عنهم. ولا شك أن هذا الأمر هو ولاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ولاية أهل البيت صلوات الله عليهم. هذا الأمر الذي ضل عنه الجمهور، ابتعدوا عن طريق أهل البيت صلوات الله عليهم. يأتي الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه فيهدي الجمهور إلى هذا الأمر الذي خفي عنهم ودثر عنهم. وطبعا هناك أسباب عديدة أدت إلى أن يقوم كثير من علماء العامة أن يدثروا أمر أهل البيت ولا يعرفوه لعامة أتباعهم. عامة الجمهور، عامة أبناء السنة، لا يعرفون كثيرا عن أمر أهل البيت صلوات الله عليهم. لذلك تلقى علينا مسؤولية طبعا أن نعرف الناس عموما على أمر أهل البيت صلوات الله عليهم، وأن نذكر محاسن كلامهم، وأن نحيي أمرهم، كما في حديث الإمام الرضا صلوات الله عليه: أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. فسئل: كيف يا مولانا يحيي أمركم؟ قال: يتعلم علومنا ويعلمها الناس، فإن الناس لو سمعوا محاسن كلامنا لاتبعونا. يقصد الإمام الرضا صلوات الله عليه من الناس يعني غير الشيعة، لأن الشيعة هم يتبعون أهل البيت صلوات الله عليهم، لكن العامة والجمهور أبناء السنة هؤلاء لو سمعوا محاسن كلام أهل البيت، لو عرف لهم أمر أهل البيت صلوات الله عليهم، لأمكن أن يتبعوا أهل البيت. فإن الناس لو سمعوا محاسن كلامنا لاتبعونا. فعلينا كمنتظرين للإمام المهدي صلوات الله عليه وكممهدين لدولته أن نعمل على نشر فكر أهل البيت صلوات الله عليهم. فإن هذا الأمر هو مسؤولية الجميع، ليس فقط مسؤولية الإمام المهدي صلوات الله عليه، لا، مسؤوليتنا كلنا أن نعمل على نشر فكر أهل البيت صلوات الله عليهم. هذه الرواية الثانية. في رواية ثالثة وردت عن أبي سعيد الخراساني قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، يعني الإمام الصادق صلوات الله عليه: المهدي والقائم واحد؟ فقال الإمام الصادق: نعم. فقلت: لأي شيء سمي المهدي؟ فقال الإمام الصادق صلوات الله عليه: لأنه يهدي إلى كل أمر خفي. الإمام الصادق في هذه الرواية يقول أن الإمام المهدي سمي بالمهدي ليس فقط لأنه يهدي لأمر خفي، هو الكتب التي حرفت يستخرج الكتب غير المحرفة، وليس فقط يدعو الناس إلى أمر قد دثر خفي عن عامة أبناء السنة، لا، وإنما يهدي إلى كل أمر خفي. فكل أمر خفي علينا سواء في أمور العقيدة أو في أمور التكاليف أو الأمور الاجتماعية أو الحقائق التي ضاعت علينا، التي ضيعت بسبب وآخر، إذا صارت مثلا حالة قتل ولم يعرف القاتل، إذا صارت سرقة ولم يعرف السارق، إذا صار اشتباه بالحق، أي أمر يخفى على الناس يأتي الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه ويهدي الناس إليه، يبينه لهم. فإذا الروايات الشريفة بعد أن بينا أن المهدي يمكن أن ينطبق على كل أهل البيت صلوات الله عليهم، لكن خص الإمام الحجة ابن الحسن بلفظ المهدي أو بمقام المهدي لهذه الأسباب التي ذكرتها الروايات الشريفة، والتي خلاصتها أنه يهدي الناس لأمر خفي باستخراجه الكتب غير المحرفة ومحاججة أهل الأديان بها، ودعوة الناس إلى الإسلام وهدايتهم إلى الأمر الذي ضل عنه الجمهور. وفضلا عن هذا كله، فالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه سيعمل على كشف كل أمر يخفى علينا، يكشفه ويوضحه للناس عموما. هناك أسئلة طبعا كثيرة وردت في هذه الحلقة، لكن الظاهر أن الوقت أدركنا، إن شاء الله نؤجل بعضها إلى حلقة مقبلة. إلى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.